بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فكنا قد بدأنا في كتاب لمختصر صحيح البخاري، هو مختصر جدا ولكن حوى وجمع بعض الأحاديث المهمة التي من جمعها يعني صار من أهل هذا الشأن. والمختصر لابن أبي جمرة، وهو رجل أندلسي مغربي كان من علماء المالكية وكان له منزلة ومكانة في علم الحديث. ونتكلم إن شاء الله عن باب الزكاة وقد اختار منه بعض الأحاديث. فقال: باب إنفاق المال في حقه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وقوله لا حسد، والحسد له معنى ظاهر ومعنى باطن. فالمعنى الظاهر أن كل من أحس بغيره أو تمنى أن يكون عنده ما عند فلان هذا حسد، وهذا المعنى الظاهر. وهناك معنى باطن وهو والعياذ بالله الحسد المنبوذ الذي هو تمني زوال النعمة من الآخر. وهذه المعاني يعني لا يعرفها إلا أرباب القلوب، والإنسان لابد أن ينظر في قلبه أنه إذا رأى صاحب نعمة وأعظم النعم وأجل المنن أن يكون عنده من العلم وأن يكون عنده من المال، أعظم نعمتين على ظهر الأرض نعمة العلم ونعمة المال، وقل أن تجتمع في عبد. يعني ربما الإنسان إذا أوتي المال لا يحتاج إلى العلم، وإذا أوتي العلم لا يحتاج إلى المال، لأن كلاهما لصاحبه منزل ولصاحبه مكان. وقد يكون أكثر الناس يسعون في طلب المال أم العلم؟ المال، لأن المال يعطي من الجاه ويعطي من العزوة والمكانة والصدارة بين يدي الخلق. وإن شئت أن ترى أيهما أفضل، صاحب المال أم صاحب العلم، فلو أن رجلا أخرج جوالا فيه 1,000,000 جنيه وجاء في وسط السوق وقال: يا أهل السوق هلما سأفرق عليكم هذا الجوال، جوال من الأموال يعني حوالي 1,000,000، هل يبقى في السوق أحد؟ هل يبقى في السوق أحد؟ لا. ولو جاء عالم ووقف على أهل السوق وقال: يا أهل السوق هلموا سأعطيكم درسا في العلم، هل يأتي إليه أحد؟ الجواب لا. وهذا من عظيم انتكاس فطر الخلق وفطر العباد. ومن المواقف الطريفة التي وقعت لأبي هريرة رضي الله عنه حينما كان أميرا على المدينة، فدخل السوق والأمير يتجول وينظر في أحوال الرعية كيفما شاء، فلما رأى أهل السوق منشغلون في تجاراتهم وأموالهم قال: يا أهل السوق ما أعجزكم، يا أهل السوق ما أعجزكم، أي ما قصر بكم، أنتم ها هنا وميراث نبينا صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. وهذا جيل يعني جيل الأتباع، يعني جيل الصفو أو بعد جيل الصحابة، فخرجوا جميعا إلى المسجد لما سمعوا أن ميراثا. وراد أبو هريرة أراد المعنى الظاهر وهو يريد به المعنى الباطن، هذا من باب التعريض. فخرجوا جميعا إلى السوق ومكثوا قليلا ثم عادوا منكس الرؤوس حياء أن يكذبوا أميرهم. الأمير يكون كذاب؟ فكل ذهب إلى بضائعه، وأبو هريرة وقف ليحرس بضائعه حتى لا تنهب ولا يأخذ أحد. فسكتوا، فقال لهم أبو هريرة: ما لكم يا أهل السوق، ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة ذهبنا إلى المسجد فما رأينا ميراثا يقسم. ما رأينا، ما قلت. فقال: وما وجدتم؟ قالوا: وجدنا حلقا، حلقا لقراءة القرآن، وحلقا لتعلم السنة، وحلقا للذكر، هذا ما وجدناه. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: ويحكم يا أمة محمد، هذا ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن هو صاحب الحظ الوافر؟ الولد. إذا مات رجل وترك ذرية، من أكثر من يأخذ من الميراث؟ الولد. وقيل صاحب الحظ الوافر هو الوارث الوحيد، شخص توفي وليس له إلا وارث واحد، يبقى ده صاحب الحظ الايه؟ سيأخذ الميراث كله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذه أي العلم أخذ النصيب الأعلى، إما إن كان من جملة ورثة فالولد هو الأعلى، وإما أن يكون هو الوريث الوحيد فقد أخذ الميراث كله وهو حظ وافر. فمن أخذ العلم قد أخذ الحظ الوافر. فأراد أبو هريرة أن يبين هذا، فلا حسد، يعني الناس لا يتجهون بقلوبهم لما عند الناس إلا في أمرين وحالتين. الأمر الأول رجل آتاه الله مالا، ولكن ليس كل أصحاب الأموال، آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أي سلط هذا المال ودفعه دفعا وأطره أطرا وقسمه بين المحتاجين حتى أهلكه وأثنى، فما بقي منه عنده إلا ما هو يعني يحتاجه العبد من القوت الضروري، فسلط المال على ما يهلكه حتى هلك المال وصار ليس بصاحب مال، إنما هو صاحب صدقات ونفقة. ومن عجيب الأمور لأن المال ليس كالعلم، المال ليس كالعلم، فإن العلم إن أنفق في أي باب زاد عند صاحبه، يعني لو شخص عالم قارئ للقرآن كلما أعطى من علمه كلما ثبت علمه. كان بعض الإخوة الأفاضل من أهل القرآن أدفعهم للإمامة دفعة ويرفضون، وهذا من جهلهم، أن غالبا يا أخواننا أهل القرآن ليتميزوا بميزات عظيمة جدا وهي صفاء القلب وصفاء الذهن، ولكن بعضهم بيتحجر واسعا فيقول من باب الورع لا يتصدر. فالتصدر هذا فيه ميزة، الميزة الأولى تثبيت الحب، لو أن شخص جلس ومعه كتاب وظل يقرأ على الناس فلا شك أنه الذي يستفيد، ولا تنظر حال من خلفه استفاد أو لم تستفد. فالعلم يزيد بالتكرار والمتابعة والعرض. أذكر حينما كنت في اليمن فكان الوقت هناك طويل جدا، المصالح الحكومية والحياة هناك تنتهي تقريبا الساعة 11، يعني لو أردت أن تشتري رغيف خبز بعد 11 ربما لا تجد، وليس هذا في صنعاء يعني خارج صنعاء، فمن 11 كأنه الليل منتصف الليل والباقي النهار طويل، هم يستعملون هذا الوقت في القات والسمر وغيره، وأما طالب العلم فيستعمله في طلب العلم. فكنت أحتاج يعني أن أطرح ما قرأت، فقلت لأهل المسجد ما رأيكم نقرأ سويا كتابا، والكتاب هذا لرجل يمني وهو الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. ففرحوا قالوا مصري يقرأ لنا كتابا يمنيا يا هلا. وأتيت بنيل الأوتار وجلست أقرأ وهم لا يفهمون شيئا قط بد، وينظرون لبعض ما شاء الله والمصري يقول ويتكلم وكذا، وأنا ما يشغلني هذا، يؤمنني أن أنا أقرأ وأعرض المسألة وأشرح، وهم ينظرون عندهم المصري، كان هذا زمان المصري مثل الخواجة عندنا. فكنت أقرأ عليهم الكتاب ويجلسون ولا يتحرك منهم حتى انتهيت الدرس، فكنت أظن أنهم يفهمون وأن ما أقول فعلا يعني يدركونه، ولكن كان طبعا يعني في تفاوت كبير، ولكن حمدت الله عز وجل أني أنا الذي استفدت. وما زال وأنا وحديثكم الآن بعض المسائل الفقهية في نيل الأوطان عالقة في قلبي. فلذلك الذي يستفيد من العلم صاحبه، فالعلم يزيد بالعطاء ويثبت بإخراجه، هذا بالنسبة للعلم. وبالنسبة للمال له آفة وله منة، يزيد بالبذل والإعطاء، يزيد ويقل بالحجب والمنع، وربما يذول. لذلك ترى البخيل هو أسوأ خلق الله عز وجل، ما نال من نعيم ما أعطي وما أعطاه لغيره حبسه، ويظل يتحسر بهذا المال الذي جمع حتى ينال أعظم حسرة ألا وهي عند الموت. ذكر الجاحظ في كتاب البخلاء، ذكر رجلا وكان من البخلاء وكان من أهل الصلاة، كان يحافظ على الصلاة، وكان ذا ثياب رثة، وبيته قريب من المسجد مهجور. قال فغاب عن المسجد أياما فافتقده رجل، قال يا قوم رجل يصلي معنا في المسجد الخمس صلوات ويتغيب ولا يراه أحد، فقال هو رجل يعني منطوي ويخاف من الناس ويعني حاله يعني في شيء من الايه من الدهش، فأراد هو أن يذهب لينظر ويعود هذا الرجل، فإذا له بيت في بيته له باب بلا مزلاج، باب كده يتحط كده من خشب يتحط ويتشال ويتهز كده، وكان الباب يعني في موارب هكذا، فدخل عليه فإذا هذا الرجل قاعد وقد أشعل سراجا من الزيت وأمامه كومة من الذهب من الدنانير، وجالس يتحسر على حاله، يمسك الدينار هكذا ويقول له حبيبي وقرة عيني، قد أصابني ما أصابني ونزل بي الموت وسأفارقك بعد قليل، ولا أجد مكانا أضعك فيه إلا بطني. فعنده زيت ويضع الدينار في الزيت ويضع الدينار في فمي ويبلعه، وهكذا الذي خلفه والذي خلفه. رجل هذا نظر إلى هذا المشهد كنز داخل هذا الرجل، فعاد الباب كما كان وربما أحكمه وانصرف. فلما مات الرجل، هذا الرجل سار في جنازته يبكي ويعظم البكاء حتى دفن الرجل وانصرف الناس وبقيه، ثم عاد إليه فنبش القبر فإذا ببطن منتفخة، فأراد أن يشق البطن ليستخرج الذهب، وفعل فعلا فإذا بنار تخرج من بطن هذا الرجل وتشعل يده وتحرقه حتى صارت آية. فالشاهد هنا أن صاحب المال إن لم يستعمل هذا المال في الإنفاق هلك وأهلك، وتركه ربما لمن يحمده بعد موته. يعني لو أن رجلا خلف علما لولده، بمعنى رجل عالم ورزقه الله بولد صالح وتعلم العلم، بركة هذا العلم انتقلت لهذا الولد، فصار هذا الولد ثمرة من ثمار العالم، يدعو له ليل نهار في كل سجود في كل قعود في كل قيام عند كل نوم. بينما ظالم من يتركون المال يكون هذا المال هو سبب في فساد الذرية، فعند ذلك يكون أو تكون الهلكة على هذا المال الذي تركه الوارث، وهذا شر المال والعياذ بالله. ولذلك عمر بن عبد العزيز كان ابنه صلحاء فاضل، فلما كان على فراش الموت قيل له يا أمير المؤمنين لو أوصيت لأبنائك، ترك 11 ولد ما لهم شيء، كان عمر يعني يرفع توبة وما أخذ من بيت مال المسلمين شيئا قط. فقال عمر رضي الله عنه إن كانوا أتقياء فلن يضيعهم الله، وإن كانوا غير هذا فلا أعينهم على معصية الله. فلذلك أعظم النعم نعمة المال مع العلم، أو نعمة المال ونعمة العلم، ولكن لابد أن تساق في مساقها وأن توضع في الباب الذي أراده الله عز وجل. فلا حسد إلا في اثنتين، وقلنا الحسد هنا بمعنى الغبن، يعني الإنسان يتمنى أن يكون كهذا ويشعر أنه خاسر إن لم يحقق هذا. في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والمقصود بالحكمة العلم الذي يفيد صاحبه ويستفيد منه الناس، فهذا العلم رفع هذا الرجل حتى أن أهل الفضل وأهل الخير وغالب من علم حقيقة العلم تمنى أن يكون في منزلته وأن يكون في مكانه. أراكم نمتم، شايف الإخوة كلهم يطافئون الرؤوس، ما فيش إلا الأخ عاصم هو المبتسم وجالس يضحك ومبسوط. نكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.